دروس العقيدة الطحاوية لفضيلة الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي، وقد سجلناه لكم بعد عصر يوم الأحد 28 من شهر شوال لعام 1441.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا مع هذه الآيات البينات من سورة المائدة المتعلقة بالحكم لغير ما أنزل الله. طيب، الحمد لله. نبدأ بالديون أولا. الإخوان بعضكم جزاهم الله خيرا، يعني بعض الإخوان جاءوا بالأحكام، وإن كنا أخرناها موعدها الأسبوع الماضي، لكن الحمد لله على أي حال من جاء بهذا الأسبوع هو خير من لم يبحث نهائيا. الذي الطبري والقرطبي وضاع البيان. نعم، يعني هذا احد الاخوان كتبه الله، ليس هو كتب اسمه، نحن ندعو له ان شاء الله يعني لظهر الغيب، لكن لو كتب الاسم ودعي له باسمه طيب، لا ما في شيء. انما هو ذكر او جمع تفسير نقولات من الطبري والقرطبي وضاع البيان عن الايات، وهذا شيء طيب، وهو غير ما طلبنا على أي حال، لأننا طلبنا من الإخوة الكرام أن يجمعوا الأحكام الموجودة في سورة المائدة. والمطلب الآخر هو أنني قلت لكم أنني أذكر أنني وجدت في البخاري، وجدت كلمة في الكفار كلها في صحيح البخاري، لكنني ماذا ما تذكرت الموضع. فبعض الإخوان أتوا بأوراق قالوا أننا تعبنا ولم نجدها في صحيح البخاري، لكن الأخ وجدها منه عبد الله، هذا الأخ جزاه الله خيرا، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد هذه صورة الحديث لحديث البراء من صحيح مسلم، هذه مسلم والذي حققه محمد بن الأصبع، وهذا الحديث انفرد به مسلم في لفظ الكفار كلها كما ذكرتم، وهذه الصورة تأكيد لما قلته في الدرس الماضي وطلبته. أيوة، يعني هذه من صحيح مسلم، قلنا في صحيح مسلم نعم، لكن هل وردت في إحدى روايات البخاري أم لم ترد؟ فأكثر من أخ قالوا ما وجدناها كذا. طيب، فإذا نحتاج إلى يعني أننا نبقى على ما علمنا حتى نجد ذلك. ذلك هذا أيضا ما شاء الله. طيب، وهذا أيضا من هذا الأخ 13، أخ جاء ب 29 حكم، وأخ 28 حكم، وهذا الأخ ذكر يقول الأحكام التي وردت، أولا أحكام العقود، ثانيا أحكام الذبائح، تحليل الأنعام، تحريم الميتة، إحلال جميع المحرم من الذبائح إذا اضطر إلى آخره، ثالثا أحكام الصيد وفصل في أحكام الصيد، خامسا أحكام الإحرام وفصل فيها، ستة أحكام النكاح، بعدين سبعة أحكام الطهارة، وتحت كل حكم يفصل ما شاء الله ويذكر عدة أنواع من يعني مثلا الطهارة، ذكر وجوب الطهارة والوضوء قبل أداء الصلاة، وجوب إصباغ الوضوء، وجوب غسل الوجه والأيدي مع المرافق، وجوب المسح على الرأس، وجوب غسل الرجلين إلى آخره. ثم حكم الردة، التاسع الحرابة، وذكر أيضا الأحكام في ذلك، ثم القصاص، ثم الرشوة والربا، ثم الموالاة، ثم أحكام أخرى مثل الحكم غير ما أنزل الله، ولعن من فعل المنكر وجهر به، والنهي عن الإكثار من الأسئلة المذمومة، وحكم تكذيب النبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعدم تحريم ما أحل الله من الحلال والنهي عن التفريط في العبادة ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعيد من غير كلام الله. ثم ذكر عدم آخرة من قال بالله أو لا والله وهي كفارة اليمين وما يتعلق بها يعني. ثم ذكر حكم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ثم من مات ويشرب الخمر ثم حكم صيد المحرم. ولعل هذا يرجع إلى أحكام الإحرام والصيد كما تقدم. ثم حكم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ثم حكم الوصية ثم شهادة الكتاب ومن أخذ شيئا من التركة والريبة في الشهادة إلى آخره. جزاه الله خيرا. الحمد لله هذا تفصيل طيب وجزاكم الله خيرا جميعا. كلكم إن شاء الله مشكورون ومأجورون. أما الإخوان الذين جاءوا مثلا حديث عبد الله بن عمر ما أدري ما الشاهد فيه ما في جديد يعني قرأنا ذكره ابن كثير رحمه الله ما في شيء يعني. المقصود عبارة أو رواية حديث البراء بن عازب الذي قال فيه الكفار كلها هذا المقصود هذا الذي نريده. أما كون الحديث رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأنه صحيح هذا لا شك ثابت. نعم هذا الأخ أيضا طيب يعني إذا جمعت الأوراق مع بعض نخرج بزيادات يعني إذا ضممنا المكرر إلى بعضه إلى بعض وأخذنا بزيادة نخرج بأحكام الحمد لله نسبة طيبة. هذا أيضا حديث البراء يقول الأخ رواه مسلم ورواه أبو داود بالحدود. طيب ونحن نريد رواية في الكفار كلها وأين وردت. فالمهم شكر الله لكم جميعا وأثابكم الله. هل هذا موضوع آخر؟ غير مسموع الصوت؟
فهو واضح؟
هذا ما عندنا حل لهذا. نرجع إلى كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وما نقله عن أخيه محمود شاكر رحمه الله كلام طيب مفيد. يقول وهذه الآثار عن ابن عباس وغيره يقصد ما ورد فيها كفر دون كفر الذي قرأناه الأسبوع الماضي وأمثاله مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا من المنتسبين للعلم ومن غيرهم من الجراء على الدين يجعلونها عذرا أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة التي ضربت على بلاد الإسلام. يقول وهناك أثر عن أبي مجلس في جدال الإباضية الخوارج إياه فيما كان يصنع بعض الأمراء من الجور فيحكمون في بعض قضائهم بما يخالف الشريعة عمدا إلى الهوى أو جهلا بالحكم. والخوارج من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر على معلوم إن شاء الله. فهم يجادلون يريدون من أبي مجلس أن يوافقهم على ما يرون من كفر هؤلاء الأمراء يعني يريدون أن يوافقهم في اعتقاد أن أمراء بني أمية كفار. قال ليكون ذلك عذرا لهم فيما يرون من الخروج عليهم بالسيف. وهذا هو مذهب الخوارج أنهم يرون الخروج بالسيف لتغيير المنكر وإن كان منكرا في نظرهم فقط. وهذا الذي سبق إيضاحه عندما شرحنا موضوع الأصول الخمسة وذكرنا معنى هذا الأصل معنى الأمر المعروف عن المنكر عند المعتزلة والخوارج. تذكرون الأصول الخمسة ولا نسيناها؟ مذكورة. فما معنى الأمر المعروف عن المنكر عندهم؟ ها؟ الخروج على الأئمة. نعم. قال وهذان الأثران رواهما الطبري برقم 12,025 و12,026 وكتب عليهما أخي السيد محمود محمد شاكر تعليقا لطيفا جدا قويا صريحا. فرأيت أن أثبت هنا نص أولى روايتي الطبري ثم تعليق أخي على الروايتين. هذا الشيخ أحمد شاكر ينقل كلامه صحيح. يقول فروى الطبري هذا 12,025 عن عمران بن حذير قال أتى أبا مجلز ناس من بني عمرو بن السدوس فقالوا يا أبا مجلز أرأيت قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أحق هو؟ قال نعم. قالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون أحق هو؟ قال نعم. قالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أحق هو؟ قال نعم. هذا أول يريدون أن يقرروه. يعني أنتم يقولون تغفلوا عن القرآن تغفلوا عن كتاب الله، أليست هذه الآيات حقا؟ أليست في كتاب الله؟ يقول نعم بلى هي كذلك. فيلزمونه بعد ذلك لما يريدون. قالوا فقالوا يا أبا مثلاً فيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ الآن أنتم يعني معنى كلام تعتبرون خوارج وتقولون عباضية وأننا لسنا من أهل السنة، أفيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ الجواب طبعا يتوقعون أن يقول نعم. إن قال نعم قالوا هذا مخالفاتهم واضحة أحسن، وكفى بالحجاج ذنبا لبني أمية وأمثاله. وإن قال لهم لا ما يحكم بما أنزل الله قالها إذن كفار. هذه مشكلة يعاني منها كثير يا إخوان الخوارج، وقد سبق أن قلنا هذا المرام. الخوارج ليسوا فقط الفرقة التي خرجت، والله سبحانه وتعالى ما يحاسب الناس باللافتات زي ما تسميها الآن في عصرنا الحاضر. يعني يفرض أنا قلت أنا من أهل السنة، أنا من أهل الأثر، أنا من أهل الاتباع، أنا من السلف، ما يحاسبني الله مجرد هذه الدعوة، ولا يحاسب غيري مجرد أنه مثلا ينسب إلى الخوارج ولا ينسب إلى الأباضية وهو فعلا على السنة وظلم في هذه النسبة، أو انتسب وهو لا يدري كما بعض العلماء يقول أنا أشعري ويقصد يعني أنا أثبت اقتصاد. ما يحاسب الله على مذهب الأشاعرة نفي اقتصاد. المقصود لا اقتصاد عند الله مو بالانتماءات ولا اقتصاد بالحقائق. الخوارج هذه الخروج صفة، يعني طبيعتهم صفة، صفات للخوارج يمكن أن توجد في أي مكان وفي أي زمان وتحت أي لافتة أو اسم أو شعار، يمكن أن توجد صفة أو شعبة من شعب الخروج. وهذه لأجلها والله أعلم العلماء جعلوا كتاب الخوارج والمرتدين والبغاة والمحاربين جعلوهما كتبا في كتب الفقه. ولو أن الخوارج هم فقط الفرقة التاريخية التي خرجت وانقضت فكانت تدرس في كتب التاريخ أو كتب الملل والنحل فقط، لكن في كتب الفقه أحكام الخوارج لماذا تقرر تدرس؟ لأنها صفة يمكن أن توجد في الناس في أي زمان وفي أي مكان. ومن أعظم الصفات من خبيانها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. خذوا هذه قاعدة، خذوا هذه القاعدة مهما كان هو يدعي الإخلاص ويدعي العلم ويدعي اتباع السنة ويدعي إنكار المنكر والعبادة، لا شك الخوارج تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. يعني من النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة ما هو يخاطبنا نحن؟ ومع ذلك هذه ميزة علامة من أعظم علاماته أن عداوتهم منصرفة إلى من؟ إلى أهل الإسلام. ولم يعرف ولم يشهد عن الخوارج أنهم جاهدوا الروم ولا جاهدوا الفرس ولا قاتلوا أعداء الإسلام. هذا تاريخهم سبحان الله، وهذا من علامات من أعلام النبوة من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقاتلون من؟ يقاتلون المسلمين، ويكفرون من؟ يكفرون علماء الإسلام، يطعنون في دين من؟ يطعنون في دين علماء الإسلام. هكذا هذا عادتهم، فهم إنما يطعنون أهل السنة ويحاربون أهل السنة ويزعمون أنهم ليسوا أهل السنة، إنما هم مرجئة، إنما هم مجاهنون، إنما هم يعني يأتون لهم بألقاب، يلبزونهم ينبزونهم ويلمزونهم بألقاب كثيرة، وهم أهل السنة الذين تعرف الأمة جميعا أنهم هم أهل السنة، وهم الذين يدعون إلى السنة، وهم الذين يعملون للسنة، لكن هذا شأن الخوارج دائما. فيعني من طريقتهم في الاستدلال أنه يعني يظنون أن المسألة في هذا الشكل إلزام سهلة، إما أن يقول أنهم يحكمون بما أنزل الله، فنقول إذن هذا مثلهم، وهذا يعني يشهد للكافر أو لا يكفر الكافر أو يشهد له بالإيمان فهو كافر. وإن كان قال لا، يتوقعون طبعا أنه ما دام أنه عالم بهذه الدرجة من الخير لن يقول إلا لا، والله ما يحكم بما أنزل الله، فإذا هم كفر. فلماذا تجادل؟ هكذا ظنوا أن المسألة إما كذا وإما كذا. وهذه أيضا إحدى صفات الخوارج، لأن الأمر قد يحتمل، الأمر قد يحتمل أكثر من وجهة نظر، الأمر قد يكون فيه سعة، قد يكون قابلا، قد يكون الرجل يقول إما أن تقول كذا إما أن تقول كذا، ويكون جوابك عليه لا أقول هذا ولا هذا، عندي قول ثالث، لماذا يجيبك؟ هذا هو، قد يكون تفصيل المجملات والمبهمات والعمومات، هذه كثيرا ما ضل الناس بسببها، حتى قيل إن من أكثر ما من أكثر ضلال الناس واختلافهم المجملات. حرر موضع النزاع، فصل، بين هذا المجمل، تجد أن الخلاف يذهب كله أو أكثر. فهم قالوا يا كذا يا كذا، هنا السائل قال أبو مجلد الفقيه العالم، قال لهم هو دينهم الذي يدينون به، هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون وإليه يدعون، فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. الحكم لما أنزل الله بالنسبة للأمراء هؤلاء بني أمية ومن معهم، قال هو دينهم الذي يدينون به، ما جابوا قانون آخر، ما جابوا التوراة ولا جابوا الإنجيل ولا جابوا قانون من الروم أو الفرس، وضعوه هو دينهم الحكم بما أنزل الله، وبه يقولون هذا الذي نحن نفعل به، وإليه يدعون، ما يقول للناس تعالوا إلا إلى الكتاب وإلى السنة كذا. فإنهم تركوا شيئا من، إذا قصروا وتركوا شيء عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا، إذن هم مقرون بمخالفتهم فيما خالفوا فيه. هذا المعيار، معيار سليم جدا، معيار دقيق جدا واضح. إذا لو كانوا جاءوا بشريعة أخرى بقانون آخر كان الحكم مختلفا. وسنقرأ في كلام الشيخ محمود جزاه الله خيرا، قال فقالوا لا والله ولكنك تفرق، قالوا لا أنت ما هو هذا الجواب، لكنك تخاف، هذا الكلام تفرق تخاف. قال أنتم أولى بهذا مني، لا أرى وإنكم ترون هذا ولا تحرجون، ولكن يعني أنتم أولى بهذا التكفير وأنتم لا تتحرجون به، ولكنها أنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك أو نحو من ذلك. يعني أنزلت في من؟ يعني كلام أبي مجلد هنا مثل ما جاء في حديث البراء من كلامه أو مرفوعا في الكفار، في الكفار. الكلام أن هذه الآيات في من؟ في الكفار. أما من يقول أو من يقول الحكم بما أنزل الله هو دينه وبه يقول وإليه يدعو وإذا خالفه يتحرج ويشعر أنه قد خالف أمر الله، هذا ليس ممن حكم بغير ما أنزل الله. قال ثم روى الطبري الحديث اللي هو الأثر 12,026 نحو معناه وإسناداه صحيحان. فكتب أخي السيد محمود بمناسبة هذين الأثرين ما نصه، اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة وبعد، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا، قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في صرف الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها، لا تكفر الراضي بها والعامل عليها. هذا الشيخ محمود يشير إلى ما وقع فيه كثير ممن ينتسبون إلى العلم، وهذه مأساة وقعت، مأساة كبيرة، وخاصة في مصر ابتدأها الاستعمار وأعوانه من أيام دولة محمد علي باشا، ما يسمونه قانون القناصل، ثم توسع القانون، انشأت محاكم أهلية ومحاكم أجنبية ومحاكم ملية، وتوسع في الأمر. لما جاء الإنجليز وجاء كروبر وجاء الشيخ محمد عبده، فأخذ يطبق أو يمهد لتطبيق القانون الفرنسي، وجاء تلميذه مصطفى المراغي فزاد الطين بالله، نسأل الله العفو والعافية. وهو القائل يعني المراغي هو الذي قال لا للجنة وضع القوانين قانونيين لا يعرفون شيئا من الشرع، قال ضعوا أي تشريع أو قانون ترونه مناسبا للمصلحة وللعصر اكتبوه وأنا أخرجه لكم من أي مذهب المذاهب الفقهية. نسأل الله السلام. انظروا كيف الجرأة على الله لهذا الحد، يخرجه إما على قول ضعيف أو قول راجح لكنهم على مذهب يعني خطأ، أو قول من أقوال العلماء الشاذة، أو قول من أقوال من لا يعتد بخلافه كالإمامية الاثنى عشرية وأشباههم. المهم في قول في الفقه، خلاص في قول. ولذلك يعني من الأشياء الطريفة اللي ذكرها الشيخ محمد أبو زهرة، كانوا هم يعني لا يعترفون بالمذهب الحنبلي مع أنه كان موجودا. ولو رجعتم إلى أشهر كتاب في تاريخ مصر في العصر الحديث القرون المتأخرة هو كتاب الجبرتي، كتاب الجبرتي. الجبرتي كان حنبليا، ولذلك يثني في كتابه على دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وعلى رسائل الأئمة، ويذكر قصص الخرافيين والمشركين وأشياء. الكتاب فيه فوائد من هذا الجانب، فيعني كانت موجودة، كان موجود المذهب الحنبلي، لكن من كراهيتهم له لا يذكرونه، ويقولون أنه كما قال الطبري وأمثاله أحمد بن حنبل ليس فقيها وإنما هو محدث. وكذلك ابن رشد في بداية المجتهد وغيره يقول الفقهاء الثلاثة، الفقهاء الثلاثة، ولا يذكرون إلا مذهبا يعني المذهب أهل الحديث عامة إن ذكروه، فيجعلون الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه والبخاري ومسلم مثلا وأمثالهم إما من أتباع أحد المذاهب الثلاثة وإما أهل الحديث في الجملة، ولا يذكرونهم المذهب الحنبلي. الشاهد فجاءوا في موضوع مسألة الزواج، هم يريدون فرض القانون الفرنسي الذي لا يبيح للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة. هذا هدف، هدف عظيم الاستعمار يسعى إليه، أولا لإشاعة الباحثة في الذين آمنوا، وأمر آخر للإقلال من نسل المؤمنين وخاصة في إفريقيا. كما يقول المنصرون المسلمون كما تعلمون حالهم والله المستعان ما يعرفون من دينهم إلا شيء جهل، جهل عظيم بدينهم، لكن يعرف المسلمون في إفريقيا مما يعرفونه من دينهم أنه يجوز لهم أن يتزوج أكثر من زوجة. والنصارى يدعونهم وأنا من جهلهم بدينهم أو النصارى يقول لا تزوج إلا واحدة. فالقبائل الهمجية والجاهلة في إفريقيا أو في غيرها يقول لا أحسن نبزع الإسلام عشان الزوج، يعني كلها غلط بغلط، يعني أن النصارى دينهم ليس تحريم التعدد أصلا. ثم إن ما هي قضية عقيدة أنك تقول له لازم تتزوج، زي ما الآن تقابل أي واحد أمريكي ولا ليكون تناقش في الإسلام يقول الإسلام كله تمام لكن يجيب تعدد الزوجات، هذه مصيبة تجعلك ما تؤمن في نظره. قضية عادية جدا، لكن لو قلت القضية هذه يعني أخذنا من الغرب ومن مفاهيم الغرب النصرانية المحرفة أخذوها وأرادوا أن يفتحوا هذا القانون الخبيث في بلاد المسلمين، فوجدوا أن المذهب الحنبلي يجيز للزوجة أن تشترط أن لا يتزوج عليها، فأخذوا بها وجعلوها في قانون الأحوال الشخصية. قد ورجعنا أيضا إلى المذهب الحنبلي وأخذنا منه اشتراط أن لا يتزوج عليها، وهذا دليل على أن المذهب الحنبلي فيه مرونة وأنه يناسب العصر والعصور ويصلح أن يستفاد منه. الحمد لله. هذا يعني المقصود أن هؤلاء الناس الخبثاء يتكلم الشيخ محمود شاكر عنهم أنه واقع، كان يرى واقعا مؤلما كل مرة يعرض فيها الأمر في تطبيق الشريعة، فيقولون هل تريدون أن تكون الشريعة مصدر رئيسي ولا تريدون إيه؟ قالوا الدعاة والمشايخ وأمثالهم، لا نريد المصدر الرئيسي. وخذ لك يا مشاكل سؤال الزهر، مصدر رئيسي ولا المصدر الرئيسي؟ ولجنة تضع مسودة ولجنة تلغي المسودة، ومن هذه السنين 40 سنة ولا أكثر والأمر ما تغير فيه ولم يطبق من أحكام الله أي شيء، وكأن القضية قضية هذا الألف واللام، نكتب ألف ولا ما نكتب ألف؟ القضية ما هي قضية ألف واللام؟ هنا هذه قلوب لا تريد أن تدعن لله ولا تؤمن بالله حق الإيمان، لا تريد أن تستسلم لحكم الله، كما ذكر الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به كما ذكر الله عز وجل، ولذلك يجعلون القضية قضية اللجنة ما كملت المسودة. كملت المسودة بعد سنين قالوا يعرض على المجلس، عرض على المجلس قالوا نخليها الشريعة مصدر رئيس، ما نخليها المصدر. سبحان الله، لو فرضنا أنها المصدر الرئيس فرضا معنى ذلك أن هناك مصادر ثانوية تشحط ماء ما يخرج. لو قلنا أن كل شيء لله، كل شيء نعبد الله فيه نطيع الله فيه إلا 3 أو 4 أمور نعصي الله فيها ونأخذ من غير شرع الله ونستمدها من التوراة أو من الإنجيل أو من اليافق أو من إيش يكون حكمنا؟ حكمنا فيها يعني ما من أخذ البعض وترك البعض فقد ترك الكل، ما يخرج شيء. لكن هم هكذا أشغلوا الأمة بهذه الأمور، فإذا جاء من يطالب بإقامة حكم الله ودين الله قالوا هذا متطرف وهذا عميل وهذا ضد المتخلف ورجعي ضد التطور ضد التحرك، ويحتجون عليه بمال لعلماء السوء اللي يقول ما ايش المخالفات اللي عندنا؟ ما عندنا مخالفات، واللجان شغاله، اللجان شغاله، تصدر وتطلع المسوده تكمل المشروع وتطبق الشريعه، هذه مشكله. هذا الذي يفعلونه دائما ويكررونه، ولو وصل الى مرحله انه فعلا سيعرض على البرلمان ويوافق عليه طبق الشريعه يصدر قرار بحل البرلمان واعلان احكام الطوارئ. لو فرض انه لا، انه الدوله صادقه ولا تبغى تحل البرلمان ولا تبغى تسوي اي شيء، لابد يعمل انقلاب ضدها. يعني شيء سبحان الله، هذا حرب لله ولرسوله ولاحكامه. فالشيخ محمود شاكر كان يكتب وهو يعاني هذا ويعيشه يعني، فيقول: والناظر في هذين الخبرين لا محيط له عن معرفة السائل والمسؤول. عرفنا بالنوعين السائل الخوارج والمسؤول، اللي هو لاحق ابن حميد الشيباني السدوسي. إذا أبو مجلس هو إيه؟ ولاحق ابن حميد الشيباني السدوسي تابعي ثقة، وكان يحب علي رضي الله عنه، وكان قول أبي مجلس وهم بنو شيبان من شيعة علي يوم الجمل والصفين. فلما كان أمر الحكمين يوم الصفين واعتزلت الخوارج، كان في من خرج على علي رضي الله عنه طائفة من بني شيبان ومن بني سدوس بن شيبان ابن ذهل، وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلس ناس من بني عمرو بن سدوس كما في الأثر 25، وهم نفر من الإباضية، والإباضية من جماعة الخوارج الحرورية. يعني أبو مجلس رحمه الله على التابعي الثقة في نسبه يلتقي مع إمام عظيم، ما هو؟ من شيبان بن ذهل، الإمام أحمد بن حنبل. نعم رحمه الله، هذا يعني هو من نفس القبيلة التي ينتسب إليها الإمام أحمد، وهم من ربيعة. شيبان من أي العرب؟ من مضر ولا من ربيعة؟ من ربيعة. نعم، وهذه هناك عوامل جاهلية جعلت الخوارج يحصلون في ربيعة، ولذلك الإباضية هؤلاء من نفس القبيلة وغيرهم المأمون له كلمة في هذا وقد تكون حقا. يقول: أما ربيعة فلم تزل صاخطة على الله منذ أن جعل النبوة في مضر، وما خرج منهم اثنان إلا كان أحدهما شاريا، يعني من الشراه. والشراه هم من الخوارج، يقال لهم الخوارج والشراه والقراء، أيضا كان يقال لهم القراء في أول الأمر. فيقول يعني المأمون يجعل السبب هو متهم، لأنه هو يتكلم لمن طلق كونه عباسيا، يتكلم عن من خرج على نعم على خلافة بني العباس وانضموا إلى غيره، وبالذات لأن الخوارج خرجوا ينكرون يقولون الإمامة حق لكل مسلم. الخوارج من دينهم أن الإمامة حق لكل مسلم قرشيا أم غير قرشي. فيقول لماذا يكون قرشيا؟ فيقول المعمهم يعللها أن ربيعة التي خرج منها كثير من الخوارج ساقطة على الله لأنه اختار نبيه للمبر، والخلافة تكون في من؟ طبعا في قريش بالذات. وبعد ذلك يأتي مسألة الخلاف بين أهل البيت، العباسيون يرون أن العم أولى، والعلويون يقولون أن ذرية فاطمة أولى إلى آخره. لكن المقصود أنهم اتفقوا، يعني العباسيون والأمويون والعلويون يعني المنتسبين إلى علي رضي الله عنه متفقون جميعا على أصل، وهو أن الخلافة في من؟ في قريش. لكن جاء الخوارج منهم هؤلاء الذين ينتسبون إلى ربيعة وأمثاله، فقالوا لا، الخلافة في أي مسلم كفر. أيوة، فهنا يعلل ذلك. المقصود أن الخوارج من هؤلاء الباضية من قبيلة التابعي أبي مجلس رحمه الله، فهم جاءوا إليه يسألونه. قال والإباضية من جماعة الخوارج الحرورية، هم أصحاب عبد الله بن إباض التميمي، وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج في التحكيم وفي تكفير علي رضي الله عنه حكم الحكمين. طبعا أكثر الخوارج أيضا وكثير منهم في الحقيقة أيضا من بني تميم. وبنو تميم من أي قبائل؟ من ربيعة ولا من مضر؟ بنو تميم من مضر. المضر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصدقات ماذا قال؟ هذه صدقات قومنا. فهم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبا من ربيعة. نعم، ولهذا نقول إنه ليست القضية قضية عنصرية أو عصبية. يعني صحيح أن العنصرية في الجاهلية دور، لكن ليس كل الخوارج ينطلقون من منطلق العصبية، وإلا لما خرجوا وأمروا أو خرج معهم بعض أو وافقوا من قال بقول الخوارج وهم من ربيعة وهم من مضر، فكان الأولى أن يتعصبوا لقريش. لكن الضلال لا يعرف، نسأل الله العفو والعافية انتماء. يعني إذا أضل الله الأبد، يعني خرج من بيتي من ذرية علي رضي الله تعالى عنه، بل خرج من بعض أحفاد جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه، من ادعى النبوة وأفسد في الدين في عصر بني أمية. المسألة الضلال يوجد في كل فخذ وفي كل قبيلة وفي كل شعب. قال فهم يعني يقولون الباضية بمقالة سائر الخوارج في التحكيم وفي تكفير علي رضي الله تعالى عنه حكم الحكمين، وأن عليا لم يحكم بما أنزل الله بأمر التحكيم. هذا كما تعلمون المسألة التي نظره فيها وجدله فيها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وكان مما جدلهم به أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا التحكيم بماذا؟ المائدة. أيوة، وظنها سورة المائدة للأحكام، يحكم به ذوى عدل منكم كذا. فكيف بصلح بين طائفتين عظيمتين من المسلمين؟ فإذا ليس التحكيم كفرا كما تزعم الخوارج. قال ثم إن عبد الله بن إباض قال إنما خالف الخوارج كافر ليس بمشرك، فخالف أصحابه وأقام الخوارج على أن أحكام المشركين تجري على من خالفه. ثم افترقت الإباضية بعد عبد الله بن إباض الإمام افتراقا لا ندري معه في أمر هذين الخبرين من أي الفرق كان هؤلاء السائلون، يعني ما ندري. لكن يقول بيد أن الإباضية كلها تقول إن دور مخالفيهم دور توحيد، إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم. هذا مما بقيت عقائد للإباضية إلى اليوم. هم يعني كما ذكرنا لكم وما في يعني لا بأس نكرر، قلنا الخوارج ثلاث طبقات، ثلاث درجات في الغلو. أشدهم غلوا من الله تعالى، ثم النجدات، ثم الإباضية، هؤلاء أخفهم. يعني من تخفيفهم مو معنى أنهم على السنة على الهدى، لا، لكن قالوا هم لا نكفر كل من خالفنا كما قال أولئك، إنما هم يقولون إيه؟ يعني استثنى نجدة، استثنى القاعدة، هذول جاهلوا. أيوة، غير النعم صح، لكن قالوا الكفر ينطلق على من؟ السلطان وجنده فقط، وأما الرعية فليست كافرة.
أيوة. قالوا إيه؟ فقالوا إلا معسكر السلطان. ثم قالوا أيضا إن جميع ما افترضه الله سبحانه على خلقه إيمان. هذا كلام إشتراكم فيه. إن جميع ما افترضه الله على خلقه إيمان. لا مو قصده من إسلام الإيمان. هذا الكلام هو مما يسنع به المرجئة وأمثالهم على أهل السنة، يقولون إنكم على مذهب الخوارج. أولسنا نحن نعتقد أيضا أن كل شعب الإيمان إيمان ولا لا؟ الصلاة إيمان ولا لا؟ والزكاة والحج والصوم وحتى إماطة الأذى عن الطريق إيمان. أي هنا هذا يعني هذا القول الخوارج يوافقون فيه أهل السنة، نعم، لكن ما يترتب عليه شيء آخر. رتب الخوارج عليه قالوا وأن كل كبيرة فهي كفر نعمة. الخوارج قالوا من ترك شيئا من الواجبات كفر. أهل السنة قالوا من ترك شيئا من شعب الإيمان عصى أو نقص إيمانه، إلا من ترك أعلى الشعب التي هي شهادة لا إله إلا الله ولوازمها أو ترك أحد الأركان عن إلى آخر يعني ما يذكر فيه الإنسان. هنا الفرق. لكن نحن نعم نقول إن قولهم بأن كل شعبة من شعب الإيمان أو كل ما أمر الله به فهو إيمان، هذا القول حق. لكن رتبت عليه الخوارج أن من لم يفعله لم يأتي بهذا الواجب فهو إيه؟ كافر. هذا عند النجار وعند الأزارقة. الإباضية قالوا نحن نخفف شوية، نقول هو كافر لكن كفر نعمة ليس كفرا ينقل عن الملة. قالوا فهو كفر نعمة لا كفر شرك، وأن مرتكبي الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها. وهذه عقيدة الإباضية الموجودون اليوم في الأرض في عمان أو في الجزائر أو في غيرها. وكتبهم أن من قال إن الله تعالى يرى في الآخرة فهو عندهم إيه؟ كافر خالد مخلد في النار. وصاحب الكبيرة عندهم أيضا كافر خالد مخلد في النار. هذا دينهم إلى اليوم. يقول الشيخ محمود ومن البين أن الذين سألوا أبا مزلز من الإباضية إنما كانوا يريدون أن يرسموه الحجة في تكفير الأمراء لأنهم في معسكر السلطان في معسكر الخلافة، ولأنهم ربما عصوا وارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه. ولذلك قال لهم في الخبر الأول فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. يعني يقول نعم يقع منهم معاصي لكن يعلمون أنها معاصي. وقال لهم في الخبر الثاني إنهم يعملون بما يعملون ويعلمون أنه ذنب، يعني ويعتقدون. ليس المقصود يا إخوان مجرد المعرفة، واحد يفعل ذنب يقول لك أنا يعني أنا أعرف أنه ذنب مجرد معرفة، لا، يعتقد أنه ذنب وأنه حرام. فهذا لا يحصل. إنما لو استحل واعتقد أنه حلال مع معرفته أنه حرام يكون إيه؟ كافر. يجتمع الاستحلال مع المعرفة، يقول أعرف أنه حرام لكن إيه؟ يستحله. لكن ليس المقصود هنا العلم مجرد المعرفة، إنما المقصود بالعلم إيه؟ الاعتقاد، يعني يعتقدون أنه حرام فكيف نكفرهم؟ قال وإذا فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا. سؤال في موضوع آخر، ليس عما يحتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام للاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول القضية قضية مختلفة، يعني مختلفة تماما عما يقوله هؤلاء. لاحظوا عند عدة عبارات. أول شيء أنه القضاء بالأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، قانون عام مخالف لشريعة الإسلام يحتكم إليه. ثانيا قال عبارة أخرى، قال ولا في إصدار قانون ملزم. أيوة، يعني الذي من بني أمية أو بني العباس أو غيره من المذنبين أخطأ ما أقام بعض الأحكام قصر فيها لهوى لشهوة موجود، لكن ما جاء بقانون ملزم أعلم القانون رقم كذا أو المرسوم مثلا رقم كذا أو يسمون مرسوم تشريعي إلى آخره، ما يملل المادة رقم كذا، من فعل كذا فعقوبته كذا، ويكلف وزارة العدل ومثلا أو وزارة القضاء أو وزارة مدري يسمونها حسب الدول، لأنها تنفذ هذا القانون. في فرق كبير جدا بين الحالة الأولى وبين هذه الحالة، لأن الحالة هنا عندنا حالة تشريع إلزامي يلزم به الأمة ويطبق عليها ويحاكم ويحاسب من خالفه ويأويل من يعترض عليه. أما في حالة ذنب وقع من إنسان تقصير كذا، ولذلك إذا الصديق قد ينكر أو قد ما فعل أو كذا، أو يعتذر بأنه بعض العلماء أفتانا أو على مذهب كذا أو كذا، ما يعترف أنه ليس معتقدا وملزما به للناس، هو في نفسه لا يرى أنه حلال لنفسه فضلا عن أن يحله ويلزم به الناس. قال: فهذا الفعل يعني إصدار قانون ملزم للناس بغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القدة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. يعني في الفرق القديمة الخلاف القديم المذكور قديما ما كان أحد منهم يتكلم عن هذه القضية، كانوا يتكلمون عن من يخالف في قضايا أفراد قضايا معينة، أما إلزام الناس بدين غير دين الإسلام ما خالف في هذا أحد، حتى يأتي من فجعة زمان يعني الآن ويقول له لا يزال مسلما. يقول: والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعطيل لكل ما في شريعة الله حتى لا يقال أن الشيخ محمود قال بلا استثناء وعندهم قانون الأحوال الشخصية، بعض الدول كمان ممكن تزيد شوية في بعض المعاملات ماشية وسط الشريعة. نقول: لا، لا يعتبر شيء من ذلك مأخوذا أو إقامة لحكم الله، حتى قانون الأحوال الشخصية لا يعتبر أنه إقامة لحكم الله. لماذا يا أخوان؟ لأن القوم الذين يطبقون قانون الأحوال الشخصية لا يقيمونه على أنه من عند الله، أنزله الله ونحن ملزمون به، ولو خالفناه لأثمنا أو لكفرنا لوقعنا في الإثم والحرج، وأنه لا تصلح حياة المخلوقين وحياة العباد إلا بهذا الشرع الذي أنزله الله مثلا، لا يعتقدون ذلك أبدا، إنما جانب من جوانب الحياة وضعوا تشريعات للاقتصاد للسياسة للاجتماع للأحوال الجزائية محاكم تجارية وعمالية وإدارية وكل شيء وضعوا لها قوانين، فبقي هذا الجانب، فقالوا: هذا الجانب من أين نأخذه من الشريعة، نقتبس كما ذكرنا لكم المثال من الإمامية والزيدية والإباضية والحنابلة والشافعية، نركب شيء من القانون الوضعية الغربي، نركب شيء حتى نكمل جانب من جوانب الحياة، لكن هذا الجانب لم يمسوه بالكلية، يعني لم يجعلوه كلية بعيدا عن الدين. لماذا؟ لأن غفر على الناس أنك تقول لهم روحوا سووا عقد الزواج بالبلدية، مع أن هذا حصل، تعلمون هذا حصل ولا ما حصل؟ يعني هذا المجرم الخبيث كمال أتاتورك فعل ذلك، حتى عقد الزواج قال لا في داعي، الدين الغني هي ما في داعي لواحد يسوي عقد زواج عند مأذون ولا عند شيخ في البلدية، يعني موظف مدني قاعد يسوي عقود يسوي يقبل عقد زي أي عقد آخر، ألغى المسألة تماما. لكن هذه وجدوا أنها حتى في تركيا نفسها ما قبلت، ما هضم الناس، معقول كذا؟ طيب أحكام الحداد مثلا العدة، إحنا إيش ضرنا نروح نجيب قانون نابليون ما في لا عدة ولا ما عدة، إيش نجيب؟ فقال أحسن، يعني كمان هذه أشياء شخصية للغاية لو خرجناها من عند الناس ما يقبلوا الناس، حتى نكمل القانون الوضعي، يعني عدة أبواب متكاملة جدا، بقي باب اسمه الأحوال الشخصية، أخذوا من الشريعة ما أعجبهم وخلطوه بغيره وكملوا الدرس. هذا الشيء. الشيء الآخر أنه إنما يأخذ شرعيته من ماذا؟ يأخذ شرعيته من إصدار الدولة له واعتباره قانونا. يعني كيف؟ واحد جاء درس أحكام الطلاق، فالآن مثلا نفضل عندنا هنا والحمد لله في المملكة، واحد مثلا درس أحكام الطلاق، أحكام الحداد، أحكام أي شيء، وخرج فيها بآراء نتائج وذكر الكتاب. من يقرأه من المسلمين وجد الدليل واضح فيه على مسألة من هذه المسائل، ما الواجب عليه؟ يتبع ويعمل به رأسا. خلاص، قاضي من القضاة قرأ هذا البحث قال والله سبحان الله هذا الحكم أحسن الحكم اللي احنا نطبقه مثلا في المذهب، خلاص طبق الحكم. خلاص ما في، هذا الواجب وهذا الحق. ليه؟ لأن وظيفة العلماء هي الكشف عن حكم الله فقط، تكشف تبين أن هذا هو حكم الله. أما الإلزام به من أين يأتي؟ من الله. يعني لماذا يلتزمه الناس؟ لأنه من عند الله. فأنت أبنت عن حكم الله وكشفت وبينت أنه حكم الله، انتهى دورك، يجب على الأمة أن تعمل به، القاضي والحاكم والأمير والصغير والكبير. لكن قوله بين، لو واحد منا الآن وضع فرضا، يعني وضع مسودة أحوال شخصية وضبط كله تمام ما شاء الله، وما تدخل وما تدخل عشان ما يشعر يقولوا أنتم عندكم أحكام فقه وأبواب ملخبطة، هكذا يظنون. خلاص قال لهم لا، أنا حط لكم على الطريقة القانونية، ومادة ورا مادة ورا مادة ونشره بين الناس. جاء واحد، طبعا هذا ما يقع في الفرض، جاء واحد في المحكمة القانونية وعمل به وقال اني عملت بمشروع الأحوال الشخصية مقدم من فلان، يضحكوا عليه، كل يضحكوا عليه، مجنون هذا، ما تعتمد المشروع، من الذي اعتمده؟ هل أقره مثلا وزير العدل وقره رئيس الجمهورية أو كلام؟ يعني انت تقولكم مسكين ولا تفهم شيء ابدا، غشامة منك. لماذا؟ لان الالزام ليس من كونك انت ابنت عن الحق او جبت ادله ارجع. من اين الالزام عندهم؟ من السلطه. ولهذا هم يفرقون بين القانون وبين ايش؟ المبادئ الاخلاقيه. القانون عندهم لا بد ان يكون من السلطه وان يكون ملزما به، والا اصبح توجيهات اخلاقيه. ولهذا ما تلقى شيء اسمه مستحب حتى في نظام المرور، نظر المثال عندنا هنا عشان ما يكون، ما في شيء اسمه ويستحب للسائق ان يدعى اخاه يدخل، ما في، يا اما يوقف ويعاقب يا اما ما عليه شيء، صح ولا لا؟ هذه من الفروق الكبيره جدا بين شرع الله وبين انظمه البشر، حتى لو كانت من التنظيم الامور الحلال مثل نظام المرور، ما نقول شيء اذا ما خالف الشرع تنظم امور الناس. لكن يعني في الإسلام الدين أنت عندك أمور تعرف أنك لو تركت الأفضلية في المرور للكافر سأتف، لو كان الذي يمر عاجز أو ضعيف أو أكبر منك أو كذا ولم تعطي الفرصة، وهنا يقول يستحب وربما قد يجد أو كذا مثلا، فأنت في كل أحوالك تتعبد الله سبحانه وتعالى، تشعر أنني إما يعني مرتكب لمحرم أو تارك مثلا لواجب أو كذا، أو الحمد لله مسدد ومقارب. هذا في طفل شعورك الدائم. هم عندهم لا، إما أن يستحق العقوبة هذا قانون، ما في عليه عقوبة فهذا يسمى إيه؟ توجيهات أخلاقية، ولا يذكرها بالقانون ولا يتعرض لها، وفي كل الحقوق ما يجيبونها سيرة. يعني ممكن يعني يكتب واحد صحفي بالجريدة يقول هذه قضية، ولهذا عندهم هم الصحافة صاحبة الجلالة السادسة من الرابعة، يعني المهم لأنها تتكمل الجوانب ما يجيبها القانون، هي تقول للناس ليش ما تفعلوا كذا، ويا لو كنا نفعل كذا، ومن سمات المواطن الصالح أن يفعل كذا، يترجوا الناس. ما في شيء اسمه تحب أو مندوب إليه تنجر عليه، قضية يعني مواطن يعني أحسن خلقا من الآخر مثلا، أحسن أفضل مواطنة من الآخر، هذه القضية عندهم. فمن هنا الفرق الكبير جدا بين ما شرعه الله وما فيه من الرحمة والعدل للعالمين أجمعين والخير واليسر والبركة، وبين تشريعات هؤلاء. عرفنا إذن يا أخوان الفرق بينها، لأنه يعني عندما يقول الشيخ بلا استثناء كلامه صحيح من جهتين، كلام الشيخ صحيح ما في استثناء، لأن ما أقيم من الدين فهو لم يقم لأنه من عند الله، ولم يستمد الإلزام أيضا من كونه من عند الله، وإنما لأن السلطة ألزمت فيه وانتقت واختارت بعض أشياء من الشريعة وممكن تغيرها في أي لحظة وتلغيها إذا أرادت وتضع غيرها. طيب، يقول: بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة، نعوذ بالله، هذا صحيح. وادعاء المحتجين لذلك لأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا. مثل مرة كتب مصطفى أمين يقول إنه أحكام الشريعة أو ما يدعون ما يدعي إليه المتطرفون هذه نزلت في أيام الجمل وأيام الحمار وأيام كذا، أما في عصر الصاروخ والطائرة فلا بد من أخذ القوانين الوضعية، ومن شاء أن يذهب إلى القوانين القديمة فعلى الأقل يقيمها في نفسه ويأخذها ولا يدعو الأمة إليها ولو كان راكبا حمارا، يعني كيف حتى لو راكب حمار، يعني القضية إنه يقول لك والله صحيح، يعني كأنك مخير، يعني إما تأخذ القوانين الوضعية لما تأخذ الطيارة والصاروخ والكيمياء والعلوم فتأخذ معها القانون الوضعي، وإما إن كانت تريد أحكام الله تأخذ معها ركوب الجمل ولا ركوب الحمار وإلا هذا ربطوه هكذا. فيقول إنها نزلت في زمان غير زماننا ولعلل وأسباب انقضت، يقول لك العلل والأسباب التي نزلت من أجلها الشريعة كما يقول هؤلاء المفسرون المرتدون، يقول انتهت العلل، مثل ما يقولوا في التاريخ أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعث الله محمدا، حين ما يقول الرسول الله عليه وسلم أرسل الله محمد هكذا صلى الله عليه وسلم ما يذكر الصلاة أرسله لأن العرب كانوا يعبدون الأوثان ويقدسون الأصنام وكذا ويأذون البنات، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء عليها. قلت كلام طيب اللي ما يدري رفض ما يدري هذا الكلام، يعني الآن ما عاد أحد يعبد الحجارة ولا يأذى البنت فانتهت القضية. عندنا الآن بعض يصرح عندنا الآن مشاكل أخرى، عندنا مشكلة في الإسكان، مشكلة التضخم، مشكلة النفس قدر عدد الناس، مشاكل التنمية، مشاكل كبيرة. كيف يبغى يرجع لمسألة الوأد البنات وحفاظ الحجارة؟ هذا زمان انتهى. هذا العياذ بالله الكفر الذي يبينونه للناس، لأنهم يعني مهرة فنانون، الفنانون الذين يأتون يشيعون الفاحشة الأفلام وغيرها، هؤلاء جزء من الفنانين في فن النفاق الأكبر الذي يريدون به أن الأمة تمسخ، تنسى ذاكرتها ودينها وعقيدتها وأخلاقها، تصبح منسوخة. يعني فرنجي لكن ليس فرنجيا من الفرنجة الغربية، فرنجي منسوخ تماما لا تعرف ولا ترى منه أي ملمح، فله فرنجي حقيقي وله ذلك المسلم الذي يعرفه الناس. يقول: قالوا فسقطت الأحكام كلها بانقضائها، يعني بانقضاء العلل والأسباب، فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجلس والنفر من العبادية من بني عمرو بن سدوس؟ ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلس أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها. لاحظتم كيف؟ هذا مهم جدا قضيه انه ما قد احد جاء وسن حكما وجعله شريعه ملزمه. طبعا الياسر هذا موروث، لكنه حاكم مسلم يشرع شرعا ويفرضه، قال هذه ما حصل. واخرى هذه واحده، واخرى ان الحاكم الذي حكم في قضيه بعينها بغير حكم الله فيها فانه اما ان يكون حكم بها وهو جاهل فهذا امره امر الجاهل بالشريعه، واما ان يكون حكم بها هوى وعصبيه او معصيه فهذا ذنب تناله التوبه، وتلحقه المغفرة تحت المشيئة إن شاء، وإلا تحت المشيئة من نفس المغفرة. وإما أن يكون حكم به متأولا حكما خالف به سائر العلماء، فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار في نص الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إما أن يكون جاهلا، يعني يقول لك من فعل من المسلمين خالف في قضية معينة وهو ملتزم بشرع الله يدين به ويعلم أنه الشرع ولا غيره ولا غيره، إما أنه جاهل، والجاهل له أحكام. وإما أن يكون صاحب هوى وماطل، وهذا أيضا أحكام عن الكبائر معروف، على منها الكبائر. وإما أن يكون متأولا حكم بغير ما أنزل الله، متأولا ففهم الدليل فهما غير صحيح، تأول على قول من أقوال العلماء. المهم أنه ما جاء بقصد، هو في يحكم في محكمة لا تحكم إلا بما أنزل الله، في ظل سلطان لا يحكم ولا يأمر الناس إلا بما أنزل الله، لكن خالف في مسألة. هل كل القضاة معصومون؟ القضاة يخطئون وهم بمحاكم شرعية ويحكمون بالشرع. هذا الخطأ لا يخرج عن ثلاث حالات: جاهل، جاء واحد مثلا وحكم اعترف انه شرب مثلا الخمر، مثلا اقر انه شرب الخمر، قال ما عليك ليش؟ قال يعني يمكن معذور ولا مكره، جاهل ولا رجع عن الاقرار، ولا كما يسأل بعض الناس، يكون حكمه حكم الجاهل الذي لم يمحص الشروط والادله. مثلا ترك حج السرقه، ما قام على احد جهلا منه، ما يدري كم النقاط، ما درى نفسه ولا ما درى، جاهل. يعني الجهل بصور كثيرة ممكن يقع يتطور. يعني اخوان بعض الناس قد يستغرب يقول كيف يجهل هذا، كيف يخفى هذا، يعني امور ما هناك. احيانا لما تقرأ عن بعض الصحابة امور خفيت عليهم تتعجب والله، تقول كيف معقول يجهلونها. يعني مثلا لما عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان لا يرى القراءة في الصلاة السرية في صحيح البخاري، يعني كيف مثلا، وفي غيره. يعني كنت معقول انه وهو ابن عباس وهو حبر الامه ما يدري عن الصلاه انها واجبه، الصلاه القراءه انها واجبه الصلاه السريه مثلا. اشياء كثيره قد يستغرب الانسان، لكن الواقع انه قد يخفى بعض الاحكام، قد لا تبلغ، قد يكون له نظر، الله اعلم. المقصود هذا يعني هذا الجهل او خفاء الحكم في معنى اعم، خفاء الحكم هذا يقع من القضاه حتى في عصر النبوه وفي عصر الخلافه الراشده. الامر الثاني هوى، هوى ومعصية. طلع السكران رحيمه ولد عمه قريبه واسطه له في اراضي، فرع البنك اللي يتعامل معاه، يعني قال والله لو اقمنا عليها الحد فضيحه، والجماعه بيقولوا ما جيت تنفعنا الا تطبق الحد على ولد عمنا، على ابن عمنا، وتفشل القبيله كلها، لازم تحكم انه بريء مثلا. هذه تقع وكثير ما تقع، برأه قال ما عليه شيء، هذا شيء إذا المعصية وهوى عصبية إلى آخره. والثالث المتأول، متأول يعني عنده دليل لكن فهمه على غير وجهه. أين يعني ليس كالجاهل أو يخالف الجاهل من جهة أن الأول خفي عليه الحكم، أما هذا لا، عنده دليل لكن فهمه على غير وجهه. مثل ما تأول الصحابة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعن، يقول لك إيش إذا ما اتقوا وآمنوا، والله طيب المؤمن تقي إيش عليه لو شرب الخمر؟ ما عليه جناح. هذه الآية ما تصلح دليل، لكن تأول أو أخذ الآية ومشى. كما يتأول بعض الناس، وذكرنا بعض التأويلات أنها قد تكون باطلة أو صريحة، وبعض الناس مثلا غير ذلك. فيعني يقول لك والله مثلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، خلاص نسوي في الحدود بين الإناء وبين الحرائق مثلا في الجلد. كيف يقول لك ان كلامكم عند الله اتقاكم؟ تأول على تأول، حقيقة ان الدليل غير ذلك. وهكذا يتطور ايضا التأول وارد في احكام كثيرة، ولولا الجهل والخطأ والتأول ما كانت مملوءة احكام الفقه بالترجيح وبيان الخطأ والشذوذ، وشد فلان وشد المذهب الفلاني وشد كذا وخاف خالف كذا، هذا لانها موجودة. اما المعصية فهي ملء الارض، المعاصي نفسها تقول يعني كيف يتخيل ان احدا يعصي الله ويخالف حكم الله؟ معروف هذا، لان الناس يخالفون امر الله في اشياء كثيره. اذن هذه الاحوال الثلاثه. قال واما ان يكون في زمن ابي مجلس او قبله او بعده حاكم حكم بقضاء في امر جاحدا لحكم من احكام الشريعه او مؤثرا باحكام اهل الكفر على احكام اهل الاسلام فذلك لم يكن قط اللام هذا خطا فذلك لم يكن ما وقع وما وقع ولا حصل يعني لا الخوارج سألوا عنه ولا ابو مجلس اجاب عنه ما هي وارده الصوره ان واحد حكم بحكم من بقضاء غير كتاب الله جاحدا لما انزل الله مؤثرا لاحكام اهل الكفر قال لهم لا انت يا ابو مجلس ولا غيرك ما لكم دخل في الموضوع هذا القانون اللي حكمت به مثلا من قضاة بني أمية هذا اخذناه من الفقه الروماني فقه هذه الامه المتحضره الراقيه ايش يقول عنه المسلمون لو وجد ما يصدق احد بكفر ابدا ابدا في زمن ابي مجلس او في غيره لكن الان يقول لك لو قال احد هذا من احكام الدول المتقدمه اخذناه من الدول المتطوره فجزاه الله خير والله هذا يعني ما شاء الله هذا يبغى يطور البلد يقدم البلد هذا الفرق الفرق ما هو في عمله هو الفرق في نظرة الناس إليه نسأل الله العافية لأنهم جهدوا دينهم قال فلا يمكن صرف كلام أبي مجلس والإباضيين إليه ما ينصرف إلى هذه الحال حالة الجحود أبدا فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها يعني الأثرين وغيرهما مثل إيه؟ القول بن عباس وطاووس ومجاهد كفر دون كفر هذا من احتج بها في غير بابها قال كفر دون كفر يجيب القانون الوضعي ويقيمه ويطبقه ويقول لك يا أخي هذا الشيء كفر دون كفر لا قال من فعل ذلك فإنه فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها وصرفها إلى غير معناه قال إيه؟ قال رغبة في نصرة السلطان وهذا أحد الأسباب نصرة السلطان قالوا للجنة هذا الشيخ الخرطاوي ذكر القصة مع أنه في النهاية بعدين شارك في أحد المؤتمرات نسأل الله المستعان لكن يقول في كان في ندوة عن تحديد النفس موضوع إثارة الموضوع أول ما جاء الموضوع هو يروح على شكل ندوات لأنه المخططين لتحديد النفس في الغرب هناك قالوا لا يجب إشراك رجال الدين لأنه وجد أنه فشل في مصر فشلا كبيرا جدا وسبب الفشل أن الناس يقول لك ربنا ما حرم كذا وربنا الرازق فلاح يقول لك ربنا الرازق كيف الكلام هذا وعنده يعني غير صغير ولا مزرعة صغيرة وقاعد يقول لك ربنا الرازق ويتزوج 2 و3 ويجيب 10 أطفال ما يمكن يقول لك فقالوا إذا لابد نغير فكرة ربنا الرازق اليوم أشبهها عن طريق من وعلم الاجتماع ومدري ايه ما ينفع نجيب رجال الدين فقال لابد من اشراك رجال الدين فاتفقوا يشاركوا بعض العلماء السلاطين في الموضوع فقالوا للشيخ نبغاك تشترك في ندوة عن كذا كذا أرسل الخطاب له الاشتراك في ندوة لتحديد النفس هو قاعد ما يدري شو فاتصل بهم يقول الحكومة عاوزة ايه عاوزة كذا يعني تقول حلال ولا حرام ونحدد بكام يعني 3 أطفال ولا 4 هو هنا القضية وإن كانت الحكومة عاوزة نقول يكثر النسل جيب أدلة وفوائد النسل وتكثير وجيش المسلمين والكفر ما في كلام تبغى صفحات تبغى محاضرات تبغى من موجود وإن كانت الحكومة تبغى نقلده قلنا لا ما ينقطع مرة ما هي مشكلة وإن كانت تبغى 3 خلينا 3 وقلنا 3 خير وأخذ الجماعة 3 وأخذ الركبة وفي أدلة زي ما يبغى الهم ما نغلط احنا نلخبط الذي فالتصل يسأل ايش هذا اول شيء ولهذا الخبير الهالك جمال عبد الناصر قال بس هو ايه فرخة وفرختين ويجيب لك الفتوى ويصطم عليها فرخة لما هانوا على الله عز وجل وهانوا على هان عندهم دين الله وهانت عندهم اوامر الله فاصبحوا هم يشتروا بالفرخة بينما يبقى زعيم زعماء الجبهة المخالفة للدولة يبغى يشتري في وزارة ما يقدر بعض الزعماء يرفض يقولوا تعال خذ وزارة يقول ما أظن أبقى في المعارضة ولا أقبل أكون وزير شوف ثمنه عالي جدا لكن علماء السوق فرخة تجيب أرخص عالي حسن الله العافية إذا رغبة في السلطان بدون تعليق او احتيالا على تفويض الحكم لغير ما انزل الله، احتيالا على تفويض الحكم لغير ما انزل الله وفرضه على عباده. يقول لك ايه، يبغى احسان، هو عارف ان هذا ما يجوز، فيقوم يقول، وهذا موجود يعني من كلامه، يقول لك هو الحكومه انما ارادت المصلحه، والله تعالى انما انزل الدين لغرض المصلحه، فالمصلحه تتحقق في هذا القانون، وهذا القانون ماخوذ كثير منه من الفقه المالكي. الفقه المالكي كان في الاندلس، ولما قضي على المسلمين في الاندلس دخل الفقه المالكي الى فرنسا، ولما جاء نابليون اخذ من الفقه الفرنسي وكثير من المالكي، ثم جعل الشريعه، ثم احنا جينا فاحنا اخذنا فقهنا الاول، يعني يتحايل كذا يلفها من بعيد زي ما ينصر انه على انه الحكم غير ما انزل الله ما في يعني سائغ وماشي. طيب قال فحكمه في الشريعه، يقول الشيخ محمود جاكر اللي يفعل كذا حكمه في الشريعه حكم الجاحد لحكم من احكامنا، يعني اللي قصده نصره السلطان او قصده الاحتيال على شرع الله حكم الجاحد. ان يستتاب، حكمه ان يستتاب، فان اصر وكافر وجحد حكم الله ورضي بتبديل الاحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف لاهل هذا الدين، وهو ايه؟ الخروج من المله. وكتبه محمود محمد كافر، يعني انتهى كلامه. يقول هذا النوع، هذا الصنف من الناس يجب ان يستتاب وان تقام عليه الحجه، فان تاب الحمد لله انتهى الامر، وان لم يتب واصر على اجازه او تصويغ الحكم لغير ما انزل الله فحكم من يصر على جحد حكم الله واحلال غير محله معروف او معلوم عند اهل هذا الدين، وهو ايه؟ انه خرج من المله، نسال الله العفو والعافيه. حكمه ولو كان صغيرا يعني. ايوه اي نحن لا نتكلم عما في القلوب، يعني لما نقول انه قد يكون جاهلا او متاولا او مخطئا عاصيا لا ليس ما في القلب، لكن نساله نتبين من حاله. إذا كان معلوما تقصد حكما معلوما عند عامة المسلمين من الدين بالضرورة أن الحكم فيه كذا، أضرب لكم مثال يا إخوان، هذه قضية مهمة جدا، أن الأخ لفت نظرنا إلى قضية نكمل بها هذا الكلام. الحاكم المسلم الملتزم بدين الله وبشرع الله إذا حكم بحكم غير حكم الله، مثل ما ذكرنا هذا صاحب الهوى والعصبية والدم، يقول الأخ حكم مجمع عليه معروف معلوم الدين بالضرورة، كيف نقول جاهله أو خفي عليه؟ ما الذي يفعله الحاكم؟ هل ترى تظن أنه يقول وقد ثبت لدي أنه سارق وتنطبق عليه شروط السرقة وحكمت عليه بأنه يسجن شهرين؟ يقول كذا أحد؟ ماذا يفعل؟ أيوة يغير في إيه؟ يقول التغيير والتبديل في الشروط، يعني في مقتضيات الحكم، لأن يعني الحكم له شروط وله موانع. هذا يقول الله مشكلة، هذا رحيم، أنا ماذا نسوي؟ خرج ما في كلام، شركة واضحة وكل شيء، والحرز والنصاب كل شيء، ايش يسوي؟ قال ونظرا لأنه فقير معدم الحال وشهد عندي شهود أنه كان كذا وأنه فقد عفوته، ومع ذلك عذرته بشهرين عشان لا يقولوا الناس رحيمه شهرين الثاني مثلا. هذه سوها يجي واحد يقول لك لا، هذا من تأويل آخر، يقول يبغى يعفيه عن الحكم، كيف يسوي به؟ قال وقد ثبت عندي أنه لم يكن سارقا وإنما كان مختلسا لأن صاحب الدكان كان معه وكان يرى وكذا وكذا، أو وقد ثبت لدي أن صاحب المحل هو الذي فرط وأطاع المفاتيح وأستأمنه فهو خائن. خلاص الخائن ما ينقتل، المختلف والخائن والمدري ايش والمنتهي احكام غير السارق، فلا بد يغير. زنى ما يقول وقد ثبت لدي انه زنى وعليه فقد حكمت عليه بانه يغرم، هذا عجيب، احنا صرنا قانون نابليون يقول وقد ثبت لدي انه كان مجرد خلوه وانه كذا وان اعترافه بالزنا لما اعترف خليها اعتراف ثلاثه بين اعترف انه فعل يعني قتل وغمز وفعل ما فيها كذا خلاص غير وحور في ايه في الشروط في مقتضيات الموجبات للحكم غير وبدل فيها هذا الذي يحصل حالة. لكن لو قال لا ثبت عندي انه سنة وحكم به هذا كما تفضل اذا يكون ايش داخل في ايش في المستحيل هذا ما عنده تأويل نعم خلاص فجأة اعلان محاضرة مفسدات الاعمال للشيخ سعيد المسجد القحطاني في فين الشعير كلها حاضرة واحدة يعني طيب وزعوها انا قلت ما شاء الله محاضرات على عدد نعم يوم الثلاثاء 30/10 بعد غد بعد غد طيب وفي الشعير معروف ان في مصلى النساء طيب الحمد لله رب العالمين.